الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في إطار برنامج شهر رفع الأعمال ألتقي مع حضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، وعنوانها تكريم الإمام البخاري. هذا العمل يرفع إلى الله، تكريم العلماء جملة، ولقد اخترت في هذا المقام تكريم الإمام البخاري لأنه سبق أن قدمنا حلقة عن مجموع العلماء وعن جنس العلماء وصنفهم في وجوب تكريمهم أيا كانت أسماؤهم وألقابهم، لكننا نخصص البخاري في هذه الحلقة، وذلك لما نرى من هجمة بربرية غوغائية على هذا الهرم الشمومي وعلى هذا الهرم الشامخ، هرم الحديث، أو كما لقب بأمير المؤمنين في الحديث. البخاري أيها السادة الذي يتعرض لحملة غوغائية من أناس لا يكادون يحسنون ذكر اسمه، بل لا يكادون يحسنون صناعة كلمة عربية واحدة صحيحة، يخرج علينا ألكن العبارة ركيكها وبهيئة خالية من أي هدي ظاهر لرجال المسلمين، ليسب في هذا الطود الشامخ في البخاري أمير الحديث الذي صنف للأمة كتابا هو الأعظم على مدار التاريخ، الأعظم، وقال فيه جملة من العلماء: هو أصح كتاب على الأرض بعد كتاب الله رب العالمين. أعرفكم به تعريفا قصيرا أيها السادة، هو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبه، هكذا. وربما تجد من يفرق قليلا في هذا التشكيل الأخير، على كل حال هذا هو الاسم المعتمد: محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. هذا الإمام الجليل صاحب كتاب الصحيح، هل تعلم أنه بدأ ينفتق في قلبه حب حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين؟ أرسل إلى كتاب قريته ليحفظ القرآن فحفظه وأتقنه، ولكنه إلى جانب ذلك وجد ميلا جامحا نحو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مغرما بحفظ الحديث بسنده، ولم تكن الأسانيد في ذلك الزمان كما هي الآن والحمد لله منطرحة بين أيدينا مكتوبة ومحفوظة، بل كان يقتضي الأمر أن يسافر وأن يهاجر وأن يضرب في الأرض ليصل إلى أصح الأسانيد التي يعتمدها. هذا هو إمام الدنيا في الحديث، وهو ابن عشر سنين يعكف على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل 18 من عمره يحج بيت الله الحرام هو وأمه وأخوه، وحين العودة أبى أن يعود البخاري إلى موطنه، وعادت أمه وعاد أخوه، وبقي هو في المدينة المنورة لطلب العلم وتحصيله من منابعه الرئيسة في المدينة المنورة. عادت الأم وعاد الأخ ولم يعد البخاري. وهنالك في المدينة المنورة جاور في المسجد النبوي الشريف، وظل يتنقل يمنة ويسرة ويسرة في المدينة المنورة ليحصل الحديث فيها وفي غيرها. هل تصدق أنه بدأ يكتب كتاب التاريخ الكبير المعروف، كتاب البخاري يسمى التاريخ الكبير؟ بدأ يكتب هذا الكتاب الذي ما زال في مكاتبنا العربية والإسلامية يعرفه المحققون والمحدثون، كتبه دون 18 من عمره. كتبه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي القمرية من كل شهر، فيما يبدو أنه كان يتحرج أن يكتب كتبه تحت أسرجة المسجد خوفا من ألا يكون ذلك من حقه أو من حظه. في مجلس إسحاق ابن راهوية، والبعض يقرأه إسحاق ابن راهويه، في مجلسه عرض وطلب واقترح أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فقط، فانفتقت هذه الفكرة في قلبه الوقاد وقرر أن يسبق إليها، وشرع في ذلك بجهد جهيد، وشرع في ذلك بتقديس وتكريم لنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه. وفي كل مرة يكتب الحديث يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يكتب. فطرح الله تعالى البركة في هذا الكتاب، بالرغم من أنه ليس المصنف الوحيد في إحصاء الحديث الصحيح، لكن تقلد هذا الكتاب المرتبة الأم والمرتبة الشموس في قائمة الكتب التي دونت السنة النبوية المطهرة، وأجمعت الأمة على أن كتاب البخاري هو أصح كتاب على الأرض بعد كتاب الله رب العالمين. هناك من اختلف في التمييز والموازنة بين صحيحي البخاري ومسلم، ولكن الاتفاق منعقد على جلالة صحيح البخاري، وأنه إما وحيدا وإما مشتركا مع مسلم في تقلد المرتبة الأولى في قائمة دواوين أهل السنة. عرض عليه، وهذه القضية حدثت في آخر أيام البخاري قبل أن يلقى وجه ربه وهو ابن 62 سنة، عرض عليه السلطان أن يأتي إلى داره ليعلم أولاده في دار السلطان تعليما خاصا وقفا وحصرا على أولاده. رفض ذلك الإمام البخاري، واعتبر أن ذلك حجز للعلم وإهانة للعلماء أن يذهبوا وأن يتقمموا في بيوت السلاطين، فامتنع عن ذلك، فكان أن طرد إلى إحدى قرى سمرقند ليعيش فيها ما بقي من عمره، ثم يلقى وجه الله ربه وهو ابن 62 سنة. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. شكرا لكم أيها السادة على طيب المشاهدة، ونلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أشكر زملائي الذين قدموا الحلقة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.